قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة كرام ضررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وقال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. هذه الترجمة المقصود منها، والمقصود هو المقصود من مثيلاتها فيما تقدم، من أن القرآن أو قراءة القرآن تشتمل على تلاوة ومتلو، قراءة ومقروء. فالمقروء والمتلو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والتلاوة والقراءة هي فعل القارئ وهي مخلوقة لله عز وجل، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، ومن أفعال العباد القراءة، قراءة القرآن وتحسين الصوت به والتغني به، وهو تحسين الصوت به والجهر به. فالمقصود من الترجمة هو هذا، أي أن حسن التلاوة وتزيين الصوت بالقراءة هو فعل العبد وكسبه، وهو مخلوق لله عز وجل. وإذا فهناك تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، فالمتلو والمقروء المحفوظ المسموع هو كلام الله عز وجل، وقراءة القارئ وتحسين صوته به من فعله وكسبه، من فعله وكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن، الماهر هو الحاذق المتقن الذي جمع بين حسن التلاوة وإجادة الحفظ، إجادة الحفظ وحسن التلاوة وإجادة التلاوة، هذا هو الماهر بالقرآن، لأنه يعني سهل عليه القرآن فهو يقرأه بسهولة ويسر، ومن يسمعه يحرص على سماع تلك القراءة منه لحسن تلك القراءة ولكون تلك القراءة فيها حسن، لكونه قد يسر له القرآن من حيث تلاوته وعدم التلعثم فيه وعدم الشك والتردد فيه، وإنما يسر عليه وسهل حتى كان ماهرا فيه. فهو مع السفرة الكرام البررة الذين من شأنهم أنهم مطيعون لله عز وجل ويحفظون أو يتلون الشيء الذي يؤمرون بتلاوته دون أن يحصل منهم إخلال. فإذا أجاد المسلم وكان ماهرا بقراءته فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع السفرة الكرام البررة. والسفرة هم الملائكة الكرام الذين هم مكرمون عند الله، وبررة مطيعون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، المقصود من ذلك القرآن، من القرآن القراءة، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، يعني لأن حسن الصوت بالتلاوة والقراءة يجلب الناس ويجلب السامعين ويجعلهم يحرصون على سماع القرآن والتلذذ بسماع القرآن، لأنه فرق بين قراءة القرآن بالصوت الحسن مع حصول التأمل والاعتبار، وبخلاف ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا يبين لنا أن تزيين القرآن، تزيين القراءة بالصوت، فعل الإنسان، ولهذا أمر به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بقوله زينوا. إذن هذا كسب وفعل، فهو شيء من فعل الإنسان وكسبه، ولكنه مخلوق لله عز وجل، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وهو خالقهم وخالق أعمالهم. ولكن كونه يحسن الصوت ويزينه بالقراءة، يعني معناه أن هذا عمل يحمد عليه ويمدح عليه ويؤجر عليه.
قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
ثم ورد حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع، كما عرفنا فيما مضى، ما استمع لشيء استماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقراءة، يعني حسن الصوت بالقراءة، يعني أنه حسن الصوت بقراءته للقرآن يجهر به. فقوله يجهر به فيه بيان، يعني بيان أو الإشارة إلى شيء من بيان حسن الصوت به، فهو حسن يعني يجيد التلاوة ويشد الناس إليه لحسن صوته، وأيضا يجهر به، لأن الجهر به ورفع الصوت به يمكن الغير من السماع، يمكن غيره من سماعه. وإذا فالحديث دال على ما دلت عليه الترجمة، لأن الجهر بالقرآن وحسن الصوت بالقرآن هذا من فعل الإنسان وكسب الإنسان، يعني تحسين الصوت والجهر هذا من فعل الإنسان وهو من كسبه. وأما المتلو المجهور به المسموع من التالي فإنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، لأن الله خالق العباد وخالق صفات العباد. نعم. لا، هذا حديث موصول، لكنه موصول في غير الصحيح، هذا من الأحاديث التي لم توصل في مكان آخر من صحيح البخاري، لأن البخاري أحيانا يأتي بأشياء من هذا القبيل وتكون موصولة في مكان آخر اختصارا، وفي بعض ومنها ما لم يأتي في البخاري مطلقا موصولا، ولكنه موصول عنده في خلق أفعال العباد، وموصول عند غيره، وموصول عند غيره. أما الأول فهو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فهو ليس عند البخاري، وموصول عند البخاري لكن بدون لفظ الماهر، وإنما فيه مع السفرة الكرام البررة، وفي صحيح مسلم بهذا اللفظ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الاستماع قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت رضي الله عنها: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا مثلا، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإثم عصبة العشر الآيات كلها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة أو قطعة من حديث عائشة في قصة الإفك، وهو عن يرويه الزهري عن جماعة من التابعين هم عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أربعة من التابعين يروي عنهم الزهري حديث الإفك، وحديث طويل، وهذا قطعة منه أورده هنا من أجل اشتماله على المراد، وهو ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم أنها بريئة وأن الله عز وجل سيبرئها، وكانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولكنها كانت تستهون أمرها وتقلل في نفسها من شأنها وتتواضع لله عز وجل وتقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في قرآنا يتلى، ولشأني في نفسي، يعني أنها في نفسها شأنها يعني لا يصل إلى هذا الحد الذي كونه ينزل فيها قرآن يتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، هذا تواضع أهل الكمال. أهل الكمال يعني يجمعون بين الكمال والتواضع، وأما السفلة فإنهم يجمعون بين الهوان والترفع والتكبر. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول هذه المقالة، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله، يجمعون بين الإيمان ولهم الكمال في الإيمان، ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي بكر من التواضع لما ولي الخلافة، قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم وهو أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه المجوسي الطعنة التي كانت بها نهايته رضي الله عنه وأرضاه ونال بها الشهادة، لما حصل له ما حصل كان يغمى عليه ويفيق، وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويأتيه الناس يزورونه، وكان ممن زاره شاب جاء يزوره أثنى عليه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر وأحسنت صحبته، ثم وليت الخلافة فعجلت وعملت كذا وكذا، ثم شهادة، قال: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. هذا شأنه الكمال. يقول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أويس القرني لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر، وقال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس، كان له أم هو بار بها، وذكر من شأنه، ثم قال: فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تأتي أمداد أهل اليمن الذين يذهبون في طريقهم إلى فارس وإلى العراق، فكان يسأل عن ويس حتى لقيه في جملة الأمداد اللي جاءوا ليمدوا الجيوش، يأتون مارين بالمدينة ويذهبون إلى بلاد فارس لقتالهم ويعني والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما لقيه عمر وسأله وجد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منطبقا عليه ومتوفرا فيه، قال له استغفر لي وأخبره. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر يطلب من أويس أن يستغفر له، وعمر أفضل منه أفضل من الصحابة أجمعين ما عدا أبو بكر. لكن هذا شأن أولياء الله عز وجل، يتواضعون لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا كان موقفه أويس لما قال له عمر استغفر لي؟ قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فعمر يتواضع من جانبه وهذا يتواضع من جانبه. هذا هو عمل أهل الكمال وصنيع أهل الكمال الذين جمعوا بين الكمال والتواضع. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول في هذا الحديث: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. ومحل الشاهد من قوله تتلى من إرادة هنا لأن فيه تلاوة، ومن المعلوم أن التلاوة يتفاوت فيها التالون في الحسن وغيره، فهم متفاوتون وليسوا على نسق واحد وليسوا على هيئة واحدة، بل فيهم الأحسن تلاوة وفيهم من دونه وفيهم من يكون سيء التلاوة. والمقصود أن التلاوة وتفاوت الناس بها وتحسين الصوت بها وغير ذلك كلها من أفعال العباد من أفعال العباد التي هي كسبهم وهي خلق الله عز وجل. لأن التالين الذين يتلون كتاب الله يتفاوتون، فيهم حسن الصوت وفيهم غيره، وتحسين الصوت وغير ذلك هو من كسب العباد وفعل العباد، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. والتلاوة وقراءة القرآن فيها قراءة ومقروء وتلاوة ومتلو، فالمتلو والمقروء المسموع المحفوظ المكتوب هو كلام الله عز وجل، والقراءة والتلاوة والكتابة هي أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم الإسناد فيه ثلاثة في أربعة من التابعين، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة، وهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب. هؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة المشهورين بالفقه في زمن التابعين. وعندما يأتي بعض المسائل في كتب الفقه التي اتفقت عليها أقوال كثير أكثر العلماء يقولون اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة اللي هم من التابعين من فقهاء المدينة، وهم هؤلاء الثلاثة: عروة بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب، والأربعة الباقون هم خارج أبي زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء أربعة مع الثلاثة اللي موجودين في الإسناد، يعني علقمة بن وقاص الليثي ليس منهم وهو من التابعين. لأن الإسناد في أربعة من التابعين، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة، والخامس الرابع اللي هو علقمة هذا ليس منهم، وإنما المقصود الأربعة الثلاثة اللي هم عروة وسعيد وعبيد الله، يضاف إليهم هؤلاء الأربعة هم فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، وذكر فيهم بيتين من الشعر تشتمل على ذكرهم، حيث يقول: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء سبعة في بيت من الشعر، سبعة أشخاص جمعهم أو ذكر أسماءهم في بيت من الشعر يجمعهم ويشتمل عليهم. الزهري من صغار التابعين، الزهري هو من صغار التابعين.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قراه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه
ثم ذكر بعد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعشاء والتين والزيتون، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أحسن قراءة منه، فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. المقصود منه قوله: ما رأيت أحدا، ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، لأن باب لأن الترجمة زين القرآن بأصواتكم، الماهر بالقرآن مع السفرة كرام بررة، يعني تحسين الصوت وحسن الصوت، يعني تحسين الصوت بالقراءة هذا من فعل الإنسان وكسبه. والحديث فيه الإشارة إلى تفاوت الناس في الحسن، وأنه ليس هناك أحد أحسن صوتا وقراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وقد سمعه يقرأ بالعشاء بالتين والزيتون في هذه السورة في صلاة العشاء، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وإذا فتفاوت الناس في حسن القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قراءة عليه الصلاة والسلام، يعني أن تحسين الصوت بالقراءة من أفعال العباد وهي كسب لهم، ولهذا يقال: فلان حسن الصوت، أو فلان أحسن صوتا من فلان، يعني هذا كسب وهذه صفات قامت بهم، وأصواتهم هي من خلق الله عز وجل، وتلاوته من خلق الله عز وجل. أما ما يتلونه ويقرؤونه فهو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، لأن الكلام من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة، ومنها الكلام.
قال: حدثنا حداد بن منهال قال حدثنا حسين عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها.
ثم ذكر حديث ابن عباس في نزول قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها، والمقصود منه قوله: يرفع صوته، يعني بالقرآن، فرفع الصوت وخفضه وتحسين القراءة وتزيين الصوت بالقراءة هذا من فعل الإنسان. فهنا قال: يرفع صوته، يرفع صوته، إذا محل الشاهد من إيراد الحديث هنا يرفع صوته، لأن رفع الصوت والجهر بالقراءة من فعل الإنسان. والناس يتفاوتون في حسن القراءة وفي الجهر بالقراءة وفي الأفوات والتفاوت فيها.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك في النداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال اول حديث
الرحمن بن ابي صعصعة انه اخبره ان ابا سعيد قال له اني اراك تحب الغنم والبادية.
ايوه نعم. يعني ابو سعيد اخبر عبد الرحمن بن ابي صعصعة قال اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في البادية وجاء وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء لا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أولا نصحه وأرشده إلى أن يفعل هذا الفعل ثم بيّن بعد ذلك في الآخر أن هذا ليس من كلامه وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو مرفوع لأن قوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع ثم لو لم يأتي رفعه فإن قوله لا يسمعك إنس ولا جن لا شهد هذا لا يقال بالرأي هذا من أمور الغيب لكن زاد ذلك إيضاحا وبيانا قوله في الآخر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يقل سمعته من رسول الله لكان مرفوعا حكما لأن المرفوع الحكمي المرفوع حكما هو أن يقول الصحابي كلاما لا مجال للرأي فيه. ومن المعلوم أن مسائل الأخبار عن يوم القيامة وما يشهد يوم القيامة من إنس وجن وما إلى ذلك هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي لا تعرف إلا عن طريق الوحي لكن ليس هذا من قبول المرفوع حكما بل هو من قبول المرفوع تصريحا لأن أبا سعيد قال سمعته من رسول الله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المرفوع عند العلماء ينقسم إلى قسمين مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا هذا مرفوع تصريحا لأنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. أما المرفوع حكما فالصحابي يقول قولا لا مجال للرأي فيه ولا يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لأن مثل ذلك لا يقال من قبل إلا إذا كان هذا الصحابي الذي جاء عنه هذا الكلام الذي لا مجال للرأي فيه معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يعتبر مرفوعا حكما لاحتمال أن يكون مما أخذ من بني إسرائيل لاحتمال أن يكون مما أخذ من بني إسرائيل. ومحل الشاهد من قوله أرفع صوتك يعني بالأذان ورفع الصوت يعني من أفعال العباد ومن أفعال الناس رفع الصوت وخفض الصوت فهو ليس في القرآن ولكنه في الأذان. والمقصود أن رفع الصوت وخفضه وحسن الصوت ورداءته هذه من أفعال العباد ومن صفات العباد التي هي غير يعني التي هي أفعالهم وأكسابهم والتي يتفاوتون فيها حسنا في الحسن والرداءة يتفاوتون ثم من كان في الحسن يتفاوت يعني الحسن يتفاوت والرداءة أيضا تتفاوت.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
ثم تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. وهي حائض المقصود من ذلك يقرأ القرآن، لأن القراءة قراءة القرآن فيها قراءة ومقروء، تلاوة ومتلو، فالقراءة فعل الإنسان وكسبه وهي مخلوقة لله، وأما المقروء فهو كلام الله. والحديث يدل على أن يعني قراءة القرآن يعني وملامسة الحائض وكون يعني جسده الرجل يعني يمس جسدها وهو يقرأ القرآن لا بأس بذلك، لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. عائشة تكون حائضا وصدره ورأسه النساء في حجرها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يعني القرب من الحائض وقراءة القرآن مع القرب منها ومع ملامسة جسدها وكون رأس الرجل في حجرها أنه لا مانع من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود من ذلك يتلو، لأن يتلو القرآن فيها تلاوة ومتلو، فالتلاوة فعل العبد وهي مخلوقة لله، والمتلو كلام الله وغير مخلوق.
قال باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المزور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبت أجاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلبسته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال أرسل اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت، فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وأورد فيه حديث عمر في قصة هشام بن حكيم، وأنه كان يقرأ سورة الفرقان على حرف ما كان يقرأ فيه عمر رضي الله عنه، فسمعه يقرأ وهو في الصلاة فانتظر حتى فرغ من صلاته ثم أخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا قرأ سورة الفرقان على حرف أو حروف ما كنت تقرئني إياها، قال اقرأ يا هشام فقرأ، ثم قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. والمراد من ذلك أن القراءة هي فعل العباد وتكون بما تيسر من القرآن، يعني تكون قراءة القرآن في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه يعني من حيث الكمية، يعني المقدار، يعني يقرأ في الصلاة يعني مقدار يعني معين، فالمراد بالمتيسر من حيث الكمية. أما ما جاء في حديث عمر فهو من حيث الكيفية، اقرأ ما تيسر منه، يعني من حيث الكيفية لأنه نزل على حروف متعددة، اقرأ ما تيسر منه بهذا الحرف أو بهذا الحرف أو بهذا الحرف ما تيسر منه اقرأ. فهذا تيسير أو قراءة الميسر من حيث الكمية، وفي الحديث قراءة الميسر من حيث الكيفية. والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن كانت أولا قبل أن تتذلل ألسنة العرب، لأنهم قبل لغات متعددة، ولما جمعهم الله عز وجل بالإسلام، لما يعني جاء الإسلام وكانت ألسنتهم مختلفة، نزل القرآن على عدة أحرف، على سبعة أحرف. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع القرآن بعد وفاته جمعتين، الجمع الأول في عهد أبي بكر وكان يعني في الصحف ولم يجمع في مصحف واحد، ثم في عهد عثمان وقد جمع في مصحف واحد، فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد، ثم أحرق بقية المصاحف ونسخ من هذا المصحف عدة مصاحف ووزعها في الآفاق. فالقرآن أو الموجود في المصحف على حرف واحد، لأن القرآن إنما نزل بسبعة أحرف من أجل التيسير على الناس، ولما غلت الألسنة واختلط بعضهم ببعض وعرفوا لغة قريش أبقي الحرف الذي بلغة قريش، فصار يعني هذا الذي عمله عثمان حتى لا يحصل الاختلاف، والأحرف غير القراءات، لأن يعني القراءات موجودة ورسم المصحف يتحملها ويشتمل عليها، لأن رسم المصحف يختلف عن رسم الكتابة لأن له رسم خاص، وقد جاء هذا الرسم وبقي حتى يكون يحمل أو يتحمل القراءات، مثل قال وقل تكتب على وجه يصلح لقال ولقل، تكون القاف مربوطة باللام، ثم عند قراءة قل يكون ضم على القاف وتكون على اللام، وعند قراءة قال فتح القاف وألف بعدها يعني تدل على المد، ثم لام مفتوحة. فالرسم يتحمل، لأنه ما لو جاءت قال ما تحملت قل، ما يمكن تأتي قل مع كتابة قال قاف وألف وقفة واللام منفصلة، ما يمكن تأتي كلمة قل ولا يمكن تفهم قل، لكن إذا كتبت قاف لام مربوطة القاف باللام وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، وعند قراءة قال تكون القاف مفتوحة وبعدها ألف قصيرة كذا تدل على المد واللام مفتوحة، فصارت القراءة أو الرسم يتحمل، مثل قوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، قل أولو جئتكم قراءتين. وفي آخر سورة مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، كتابه قراءة الجمهور، وكتبه قراءة حفص. فكتابه آخر سورة التحريم، نعم آخر سورة التحريم، كتابه يعني جاءت التام مرتبطة بالباء، وعند قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، وعند قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وبعدها ألف، تدل على المد. فالرسم يتحمل، الرسم يتحمل، ولهذا في الرسم عند قراءة يعني في كتبه يعني تماثل قراءة كتابه، من حيث أن الرسم واحد. ولو كتبت كتابه أتى بعدها ألف ما تحملت كتب. فالقراءات هي موجودة في الرسم ويتحملها رسم المصحف. الشاهد، الشاهد منها قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، لأن هناك فاقرأوا ما تيسر منه في القرآن، والمقصود من ذلك التيسر من حيث الكمية، يعني يقرأ الإنسان في الصلاة ما تيسر يعني من حيث الكمية. وفي حديث عمر ما تيسر من حيث الكيفية، يعني على كيفية، لأنه جاء على أحرف، إن قرأت بهذا الحرف حق، وإن قرأت بهذا الحرف حق، وإن قرأت بهذا الحرف حق. وقصر الناس على حرف واحد الذي فعله عثمان رضي الله عنه، عمله من باب سد الذرائع، لأن نزول القرآن على سبعة أحرف كان في الوقت الذي كان العرب ما اختلط بعضهم ببعض كما جمعهم الإسلام، فلهؤلاء لغة ولهؤلاء لغة. وقد يكون بعض الناس ما يفهم، يعني ما يفهم معنى الكلمة، يعني اسم الشيء عند الآخرين، مثل ما جاء عن عمر في صحيح، عن أبي هريرة في صحيح البخاري الذي مر بنا، السكين والمدية، يعني عندهم المدية ما كان يعرف أنه قالها السكين، يعني إلا عند حديث أما السنة فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى يعني سكاكين، يعني أحد عندهم السكين ولا يعرف المدية، واحد عنده المدية ولا يعرف السكين. وكلها اسم الآلة التي يذبح بها، الآية التي يذبح بها يقال لها مدية ويقال لها سكين. وبعض الناس يعرف مدية ولا يعرف سكين، وبعض الناس يعرف سكين ولا يعرف مدية، وكلها لغة العرب، هؤلاء لغتهم كذا وهؤلاء لغتهم كذا. فنزل القرآن على سبعة أحرف، ولما اجتمعوا وجمعهم الإسلام وعرفوا الألسنة وذلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء، اقتصر عثمان رضي الله عنه على حرف واحد مشتمل على القراءات، وفعله هذا يعتبر من سد الذرائع ومن أدلة سد الذرائع، لأن الذرائع تؤدي إلى الاختلاف. وكان إنزال القرآن على سبعة أحرف من أجل ما كان عليه الناس في أول الأمر، ولما زال الحاجة وخشي من الاختلاف بعد ذلك في المستقبل، قصر الناس على حرف واحد عثمان في المصحف الذي كتبه، وأحرق بقية المصاحف حتى لا يحصل بعد ذلك اختلاف وتشويش بين الناس في القرآن. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه إعلام الموقعين أدلة سد الذرائع ذكر 99 دليلا، 99 دليلا، منها جمع عثمان القرآن على حرف واحد، أنه ييسر له أعمال أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة فإنه ييسر له، يهيئ له أعمال أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. أيوة.
وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك أولنا قراءته عليك.
وقال مجاهد يسرنا القرآن يعني بلسانك هونا قراءته عليك، يعني جعلناه هينا سهلا عليك. أيوة.
وقال مطر فلقد يسرنا القرآن قال هل من طالب علم فالوعاد عليك.
وقال مطر الوراق هل، ولقد يسرنا القرآن الذكري قال هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه، يعني مقصود من ذلك حصول الانتفاع وحصول الاستفادة وحصول الاعتبار والاتعاظ. نعم مورد حديث ما اقرأ.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حصين قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، يعني إذا كان أهل الشقاوة أهل السعادة قد كتب في اللوح المحفوظ منهم، وأهل الشقاوة كتب في اللوح المحفوظ منهم، فيما يعمل العاملون ما دام سبق القضاء والقدر، السعيد سعيد والشقي شقي، أمر قد فرغ منه انتهى، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أهل الجنة وأهل النار، إذن فيما يعمل العاملون؟ الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الرسول أرشد إلى العمل لأن الله تعالى كتب الغايات والوسائل، كتب النهايات والأمور التي تؤدي إلى النهايات، كتب الأسباب والمسببات، فالله تعالى كتب المسببات وأن هذا شقي وهذا سعيد، وكتب الأسباب وأن هذا يعمل بعمل أهل السعادة فيؤول أمره إلى الجنة، وهذا يعمل بعمل أهل النار فيؤول أمره إلى النار. إذن كل مقدر، الله تعالى قدر أن هذا من أهل الجنة وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة، وقدر أن هذا يكون من أهل النار وقدر أنه يعمل أعمالا سيئة تؤدي به إلى النار. إذن الرسول قال اعملوا ما تتكلون على الكتاب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة كما جاء في الحديث الآخر، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذا فالأسباب والمسببات كلها مقدرة، الله تعالى قدر المسببات وقدر الأسباب، والأسباب بقدر والمسببات بقدر. وإذا الله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، فمن سلك طريق الخير بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته انتهى به الأمر إلى الجنة، ومن سلك طريق الشر بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته أدى به ذلك إلى النار.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينفث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نبتسم؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة وحوله أصحابه فجعل معه عودا كتبه الأرض، ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، أو مقعده من النار، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يعني ما منكم من أحد إلا وهو من أهل الجنة أو من أهل النار، قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قالوا ألا نتكل، يعني على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر، يعني ما تتكلون، لأن الله تعالى قدر النهايات وقدر الأسباب اللي تؤدي إلى النهايات، وقد أمر وقد بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، فاعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، ثم قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الآيات.
قال باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بس نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة كرام ضررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وقال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. هذه الترجمة المقصود منها المقصود من مثيلاتها فيما تقدم من أن القرآن أو قراءة القرآن تشتمل على تلاوة ومتلو، قراءة ومقروء، فالمقروء والمتلو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، والتلاوة والقراءة هي فعل القارئ وهي مخلوقة لله عز وجل، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، ومن أفعال العباد القراءة، قراءة القرآن وتحسين الصوت به والتغني به، وهو تحسين الصوت به والجهر به. فالمقصود من الترجمة هو هذا، أي أن حسن التلاوة وتزيين الصوت بالقراءة هو فعل العبد وكسبه، وهو مخلوق لله عز وجل. وإذا فهناك تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء، فالمتلو والمقروء المحفوظ المسموع هو كلام الله عز وجل، وقراءة القارئ وتحسين صوته به من فعله وكسبه، من فعله وكسبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن، الماهر هو الحاذق المتقن الذي جمع بين حسن التلاوة وإجادة الحفظ، إجادة الحفظ وحسن التلاوة وإجادة التلاوة، هذا هو الماهر بالقرآن، لأنه يعني سهل عليه القرآن فهو يقرأه بسهولة ويسر، ومن يسمعه يحرص على سماع تلك القراءة منه لحسن تلك القراءة ولكون تلك القراءة فيها حسن، لكونه قد يسر له القرآن من حيث تلاوته وعدم التلعثم فيه وعدم الشك والتردد فيه، وإنما يسر عليه وسهل حتى كان ماهرا فيه، فهو مع السفرة الكرام البررة الذين من شأنهم أنهم مطيعون لله عز وجل ويحفظون أو يتلون الشيء الذي يؤمرون بتلاوته دون أن يحصل منهم إخلال. فإذا أجاد المسلم وكان ماهرا بقراءته فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة. والسفرة هم الملائكة الكرام الذين هم مكرمون عند الله، وبررة مطيعون لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، المقصود من ذلك القرآن، من القرآن القراءة، يعني زينوا القراءة بأصواتكم، يعني لأن حسن الصوت بالتلاوة والقراءة يجلب الناس ويجلب السامعين ويجعلهم يحرصون على سماع القرآن والتلذذ بسماع القرآن، لأنه فرق بين قراءة القرآن بالصوت الحسن مع حصول التأمل والاعتبار وبخلاف ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا يبين لنا أن تزيين القرآن، تزيين القراءة بالصوت فعل الإنسان، ولهذا أمر به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بقوله زينوا. إذن هذا كسب وفعل، فهو شيء من فعل الإنسان وكسبه، ولكنه مخلوق لله عز وجل، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، خالق العباد وخالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وهو خالقهم وخالق أعمالهم. ولكن كونه يحسن الصوت ويزينه بالقراءة يعني معناه أن هذا عمل يحمد عليه ويمدح عليه ويؤجر عليه.
قال: حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به.
ثم ورد حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن يعني ما استمع، كما عرفنا فيما مضى، ما استمع لشيء استماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، حسن الصوت بالقراءة، يعني حسن الصوت بالقراءة، يعني أنه حسن الصوت بقراءته للقرآن يجهر به. فقوله يجهر به فيه بيان، يعني بيان أو الإشارة إلى شيء من بيان حسن الصوت به، فهو حسن يعني يجيد التلاوة ويشد الناس إليه لحسن صوته، وأيضا يجهر به، لأن الجهر به ورفع الصوت به يمكن الغير من السماع، يمكن غيره من سماعه. وإذا فالحديث دال على ما دلت عليه الترجمة، لأن الجهر بالقرآن وحسن الصوت بالقرآن هذا من فعل الإنسان وكسب الإنسان، يعني تحسين الصوت والجهر هذا من فعل الإنسان وهو من كسبه. وأما المتلو المجهور به المسموع من التالي فإنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، لأن الله خالق العباد وخالق صفات العباد. نعم. لا، هذا حديث موصول لكنه موصول في غير الصحيح، هذا من الأحاديث التي لم توصل في مكان آخر من صحيح البخاري، لأن البخاري أحيانا يأتي بأشياء من هذا القبيل وتكون موصولة في مكان آخر اختصارا، وفي بعض ومنها ما لم يأتي في البخاري مطلقا موصولا، ولكنه موصول عنده في خلق أفعال العباد، وموصول عند غيره، وموصول عند غيره. أما الأول فهو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فهو ليس عند البخاري، وموصول عند البخاري لكن بدون لفظ الماهر، وإنما فيه مع السفرة الكرام البررة، وفيه وفي صحيح مسلم بهذا اللفظ: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعن حمص بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الاستماع قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت رضي الله عنها: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا مثلا، ونسأني في نفسي كان أحقر من أن يتسلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل إن لم يجاءوا بالإثم عصر العشر الآيات كلها.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة أو قطعة من حديث عائشة في قصة الإفك، وهو عن يرويه الزهري عن جماعة من التابعين هم عروة بن الزبير وسعيد المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أربعة من التابعين يروي عنهم الزهري حديث الإفك، وهو حديث طويل، وهذا قطعة منه أورده هنا من أجل اشتماله على المراد، وهو ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم أنها بريئة وأن الله عز وجل سيبرئها، وكانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بها، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولكنها ما كانت ولكنها كانت تستهون أمرها وتقلل في نفسها من شأنها وتتواضع لله عز وجل وتقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في قرآنا يتلى، ولشأني في نفسي، يعني أنها في نفسها شأنها يعني لا يصل إلى هذا الحد الذي كونه ينزل فيها قرآن يتلى، وهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، هذا تواضع أهل الكمال. أهل الكمال يعني يجمعون بين الكمال والتواضع، وأما السفلة فإنهم يجمعون بين الهوان والترفع والتكبر، فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول هذه المقالة ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى، وهذا شأن أولياء الله يجمعون بين الإيمان ولهم الكمال في الإيمان ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ومن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن أبي بكر من التواضع لما ولي الخلافة قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خيرهم وهو أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه المجوسي الطعنة التي كانت بها نهايته رضي الله عنه وأرضاه ونال بها الشهادة، لما كان أو لما حصل له ما حصل كان يغمى عليه ويفيق، وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويأتيه الناس يزورونه، وكان ممن زاره شاب جاء يزوره أثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر وأحسنت صحبته، ثم وليت الخلافة فعجلت وعملت كذا وكذا، ثم شهادة، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. هذا شأنه الكمال. يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أويس القرني لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر وقال إنه يأتي مع أمداد أهل اليمن رجل يقال له أويس، كان له أم هو بار بها، وذكر من شأنه ثم قال فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تأتي أمداد أهل اليمن الذين يذهبون في طريقهم إلى فارس وإلى العراق، فكان يسأل عن ويس حتى لقيه في جملة الأمداد الذي جاءوا ليمد الجيوش، يأتون مارين بالمدينة ويذهبون إلى بلاد فارس لقتال لقتالهم و يعني والجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما لقيه عمر وسأله وجد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم منطبقا عليه ومتوفرا فيه، قال له استغفر لي وأخبره. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وهو أفضل ممن أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر، يطلب من أويس أن يستغفر له، وعمر أفضل منه أفضل من الصحابة أجمعين ما عدا أبو بكر. لكن هذا شأن أولياء الله عز وجل، يتواضعون لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا كان موقفه أويس لما قال له عمر استغفر لي؟ قال له أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. فعمر يتواضع من جانبه وهذا يتواضع من جانبه. هذا هو عمل أهل الكمال وصنيع أهل الكمال الذين جمعوا بين الكمال والتواضع. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول في هذا الحديث: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى فيه آيات تتلى. ومحل الشاهد من قوله تتلى من إرادة هنا، لأن فيه تلاوة، ومن المعلوم أن التلاوة تتفاوت فيها التالون في الحسن وغيره، فهم متفاوتون وليسوا على نسق واحد وليسوا على هيئة واحدة، بل فيهم الأحسن تلاوة وفيهم من دونه وفيهم من يكون سيء التلاوة. والمقصود أن التلاوة وتفاوت الناس بها وتحسين الصوت بها وغير ذلك كلها من أفعال العباد من أفعال العباد التي هي كسبهم وهي خلق الله عز وجل. لأن التالين الذين يتلون كتاب الله يتفاوتون، فيهم حسن الصوت وفيهم غيره، وتحسين الصوت وغير ذلك هو من كسب العباد وفعل العباد، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. والتلاوة وقراءة القرآن فيها قراءة ومقروء وتلاوة ومتلو، فالمتلو والمقروء المسموع المحفوظ المكتوب هو كلام الله عز وجل، والقراءة والتلاوة والكتابة هي أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وكلام الله عز وجل غير مخلوق. ثم الإسناد فيه ثلاثة في أربعة من التابعين، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة، وهم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب. هؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة المشهورين بالفقه في زمن التابعين. وعندما يأتي بعض المسائل في كتب الفقه التي اتفقت عليها أقوال كثير أكثر العلماء، يقولون اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة اللي هم من التابعين من فقهاء المدينة، وهم هؤلاء الثلاثة: عروة بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود، وسعيد بن المسيب، والأربعة الباقون هم خارج أبي زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء أربعة مع الثلاثة اللي موجودين في الإسناد، يعني علقمة بن وقاص الليثي ليس منهم وهم من التابعين. لأن الإسناد فيه أربعة من التابعين، ثلاثة منهم من فقهاء المدينة، والخامس الرابع اللي هو علقمة هذا ليس منها منهم، وإنما المقصود الأربعة الثلاثة اللي هم عروة وسعيد وعبيد الله، يضاف إليهم هؤلاء الأربعة هم فقهاء المدينة السبعة الذين ذكرهم القيم في أول كتاب إعلام الموقعين، وذكر فيهم بيتين من الشعر تشتمل على ذكرهم، حيث يقول: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهؤلاء سبعة في بيت من الشعر، سبعة أشخاص جمعهم أو ذكر أسماءهم في بيت من الشعر يجمعهم ويشتمل عليهم. الزهري من صغار التابعين، الزهري هو من صغار التابعين.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت أراه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.
ثم ذكر بعد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالعشاء والتين والزيتون، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أحسن قراءة منه، فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة منه. المقصود منه قوله: ما رأيت أحدا، ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، لأن باب لأن الترجمة باب زي القرآن بأصواتكم، الماهر بالقرآن مع السفرة كرام بررة، يعني تحسين الصوت وحسن الصوت، يعني تحسين الصوت بالقراءة هذا من فعل الإنسان وكسبه. والحديث فيه الإشارة إلى تفاوت الناس في الحسن، وأنه ليس هناك أحد أحسن صوتا وقراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وقد سمعه يقرأ بالعشاء بالتين والزيتون في هذه السورة في صلاة العشاء، قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وإذا فتفاوت الناس في حسن القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قراءة عليه الصلاة والسلام، يعني أن تحسين الصوت بالقراءة من أفعال العباد وهي كسب لهم. ولهذا يقال: فلان حسن الصوت، أو فلان أحسن صوتا من فلان، يعني هذا كسب، وهذه صفات قامت بهم، وأصواتهم هي من خلق الله عز وجل، وتلاوتهم من خلق الله عز وجل. أما ما يتلونه ويقرؤونه فهو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، لأن الكلام من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ومنها الكلام.
قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حسين عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها.
ثم ذكر حديث ابن عباس في نزول قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها، والمقصود منه قوله يرفع صوته، يعني بالقرآن، فرفع الصوت وخفضه وتحسين القراءة وتزيين الصوت بالقراءة هذا من فعل الإنسان. فهنا قال يرفع صوته، يرفع صوته، إذا محل الشاهد من إيراد الحديث هنا يرفع صوته، لأن رفع الصوت والجهر بالقراءة من فعل الإنسان. والناس يتفاوتون في حسن القراءة وفي الجهر بالقراءة وفي الأفوات والتفاوت فيها.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، وإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال اول حديث
الرحمن بن ابي صعصعة انه اخبره ان ابا سعيد قال له اني اراك تحب الغنم والبادية.
ايوه اي نعم، يعني ابو سعيد اخبر عبد الرحمن بن ابي صعصعة قال اني اراك تحب الغنم والبادية، فاذا كنت في البادية وجاء وقت الصلاة فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شيء لا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا نصحه وأرشده إلى أن يفعل هذا الفعل، ثم بيّن بعد ذلك في الآخر أن هذا ليس من كلامه وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهو مرفوع، لأن قوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرفوع، ثم لو لم يأتي رفعه فإن قوله لا يسمعك إنس ولا جن لا شهد هذا لا يقال بالرأي، هذا من أمور الغيب، لكن زاد ذلك إيضاحا وبيانا قوله في الآخر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقل سمعته من رسول الله لكان مرفوعا حكما، لأن المرفوع الحكمي المرفوع حكما هو أن يقول الصحابي كلاما لا مجال للرأي فيه. ومن المعلوم أن مسائل الأخبار عن يوم القيامة وما يشهد يوم القيامة من إنس وجن وما إلى ذلك هذا من أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لكن ليس هذا من قبول المرفوع حكما، بل هو من قبول المرفوع تصريحا، لأن أبا سعيد قال سمعته من رسول الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المرفوع عند العلماء ينقسم إلى قسمين، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا هو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا مرفوع تصريحا لأنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. أما المرفوع حكما فالصحابي يقول قولا لا مجال للرأي فيه ولا يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأن مثل ذلك لا يقال من قبل إلا إذا كان هذا الصحابي الذي جاء عنه هذا الكلام الذي لا مجال للرأي فيه معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، فإنه لا يعتبر مرفوعا حكما لاحتمال أن يكون مما أخذ من بني إسرائيل، لاحتمال أن يكون مما أخذ من بني إسرائيل. ومحل الشاهد من قوله أرفع صوتك يعني بالأذان، ورفع الصوت يعني من أفعال العباد ومن أفعال الناس رفع الصوت وخفض الصوت، فهو ليس في القرآن ولكنه في الأذان، والمقصود أن رفع الصوت وخفضه وحسن الصوت ورداءته هذه من أفعال العباد ومن صفات العباد التي هي غير يعني التي هي أفعالهم وأكسابهم والتي يتفاوتون فيها حسنا الحسن والرداءة يتفاوتون، ثم من كان في الحسن يتفاوت يعني الحسن يتفاوت والرداءة أيضا تتفاوت.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض.
ثم تخبر عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض. وهي حائض، المقصود من ذلك يقرأ القرآن، لأن القراءة قراءة القرآن فيها قراءة ومقروء، تلاوة ومتلو. فالقراءة فعل الإنسان وكسبه، وهي مخلوقة لله، وأما المقروء فهو كلام الله. والحديث يدل على أن يعني قراءة القرآن يعني وملامسة الحائض وكون يعني جسده الرجل يعني يمس جسدها وهو يقرأ القرآن لا بأس بذلك، لا مانع منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله. عائشة تكون حائضا وصدره ورأسه النساء في حجرها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يعني القرب من الحائض وقراءة القرآن مع القرب منها ومع ملامسة جسدها وكون رأس الرجل في حجرها أنه لا مانع من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والمقصود من ذلك يتلو، لأن يتلو القرآن فيها تلاوة ومتلو، فالتلاوة فعل العبد وهي مخلوقة لله، والمتلو كلام الله وغير مخلوق.
قال باب قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبت أجاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فنبتته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال أرسل اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت، فقال كذلك انزلت، ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف فاقرأوا ما تيسر منه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. وأورد في حديث عمر في قصة هشام بن حكيم وأنه كان يقرأ سورة الفرقان على حرف ما كان يقرأ فيه عمر رضي الله عنه، فسمعه يقرأ وهو في الصلاة فانتظر حتى فرغ من صلاته ثم أخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا قرأ سورة الفرقان على حرف أو حروف ما كنت تقرئني إياها، قال اقرأ يا هشام فقرأ، ثم قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. والمراد من ذلك أن القراءة هي فعل العباد وتكون بما تيسر من القرآن، يعني تكون قراءة القرآن في قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه يعني من حيث الكمية، يعني المقدار، يعني يقرأ في الصلاة يعني مقدار يعني معين، فالمراد بالمتيسر من حيث الكمية. أما ما جاء في حديث عمر فهو من حيث الكيفية، اقرأ ما تيسر منه، يعني من حيث الكيفية، لأنه نزل على حروف متعددة، اقرأ ما تيسر منه بهذا الحرف أو بهذا الحرف أو بهذا الحرف ما تيسر منه اقرأ. فهذا تيسير أو قراءة الميسر من حيث الكمية. وفي الحديث قراءة الميسر من حيث الكيفية، والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن كانت أولا قبل أن تتذلل ألسنة العرب، لأنهم قبل لغات متعددة، ولما جمعهم الله عز وجل بالإسلام، لما يعني جاء الإسلام وكانت ألسنتهم مختلفة، نزل القرآن على عدة أحرف، على سبعة أحرف. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وجمع القرآن بعد وفاته جمعتين، الجمع الأول في عهد أبي بكر وكان يعني في الصحف ولم يجمع في مصحف واحد، ثم في عهد عثمان وقد جمع في مصحف واحد، فعثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد ثم أحرق بقية المصاحف ونسخ من هذا المصحف عدة مصاحف ووزعها في الآفاق. فالقرآن أو الموجود في المصحف على حرف واحد، لأن القرآن إنما نزل بسبعة أحرف من أجل التيسير على الناس، ولما غلت الألسنة واختلط بعضهم ببعض وعرفوا لغة قريش أبقي الحرف الذي بلغة قريش، فصار يعني هذا الذي عمله عثمان حتى لا يحصل الاختلاف، والأحرف غير القراءات، لأن يعني القراءة موجودة ورسم المصحف يتحملها ويشتمل عليها، لأن رسم المصحف يختلف عن رسم الكتابة، لأن له رسم خاص، وقد جاء هذا الرسم وبقي حتى يكون يحمل أو يتحمل القراءات، مثل قال وقل تكتب على وجه يصلح لقال ولقل، تكون القاف مربوطة باللام، ثم عند قراءة قل يكون ضم على القاف وتكون على اللام، وعند قراءة قال فتح القاف وألف بعدها يعني تدل على المد، ثم لام مفتوحة، فالرسم يتحمل، لأنه ما لو جاءت قال ما تحملت قل، ما يمكن تأتي قل مع كتابة قال قاف وألف وقفة واللام منفصلة، ما يمكن تأتي كلمة قل ولا يمكن تفهم قل، لكن إذا كتبت قاف لام مربوطة القاف باللام وعند قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، وعند قراءة قال تكون القاف مفتوحة وبعدها ألف قصيرة كذا تدل على المد واللام مفتوحة، فصارت القراءة أو الرسم يتحمل، مثل قوله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قل أولو جئتكم قراءتين. وفي آخر سورة مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتابه، كتابه قراءة الجمهور، وكتبه قراءة حفص، فكتابه آخر سورة التحريم، نعم آخر سورة التحريم، كتابه يعني جاءت التام مرتبطة بالباء، وعند قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، وعند قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وبعدها ألف، تدل على المد. فالرسم يتحمل، الرسم يتحمل، ولهذا في الرسم عند قراءة يعني في كتبه يعني تماثل قراءة كتابه، من حيث أن الرسم واحد. ولو كتبت كتابه التاء بعدها ألف ما تحملت كتب. فالقراءات هي موجودة في الرسم ويتحملها رسم المصحف. الشاهد، الشاهد منها قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، لأن هناك فاقرأوا ما تيسر منه في القرآن، والمقصود من ذلك التيسر من حيث الكمية، يعني يقرأ الإنسان في الصلاة ما تيسر يعني من حيث الكمية. وفي حديث عمر ما تيسر من حيث الكيفية، يعني على كيفية، لأنه جاء على أحرف، إن قرأت بهذا الحرف حق، وإن قرأت بهذا الحرف حق، وإن قرأت بهذا الحرف حق. وقصر الناس على حرف واحد الذي فعله فعله عثمان رضي الله عنه، عمله من باب سد الذرائع، لأن نزول القرآن على سبعة أحرف كان في الوقت الذي كان العرب ما اختلط بعضهم ببعض كما جمعهم الإسلام، فلهؤلاء لغة ولهؤلاء لغة. وقد يكون بعض الناس ما يفهم، يعني ما يفهم معنى الكلمة، يعني اسم الشيء عند الآخرين، مثل ما جاء عن عمر في صحيح، عن أبي هريرة في صحيح البخاري الذي مر بنا، السكين والمدية، يعني عندهم المدية ما كان يعرف أنه قالها السكين، يعني إلا عند حديث أما السنة فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى يعني سكاكين، يعني أحد عندهم السكين ولا يعرف المدية، واحد عنده المدية ولا يعرف السكين، وكلها اسم الآلة التي يذبح بها، الآية التي يذبح بها يقال لها مدية ويقال لها سكين. وبعض الناس يعرف مدية ولا يعرف سكين، وبعض الناس يعرف سكين ولا يعرف مدية، وكلها لغة العرب، هؤلاء لغتهم كذا وهؤلاء لغتهم كذا. فنزل القرآن على سبعة أحرف، ولما اجتمعوا وجمعهم الإسلام وعرفوا الألسنة وذلت الألسنة وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وهؤلاء ما عند هؤلاء، اقتصر عثمان رضي الله عنه على حرف واحد مشتمل على القراءات، وفعله هذا يعتبر من سد الذرائع ومن أدلة سد الذرائع، لأن الذرائع تؤدي إلى الاختلاف. وكان إنزال القرآن على سبعة أحرف من أجل ما كان عليه الناس في أول الأمر، ولما زال الحاجة وخشي من الاختلاف بعد ذلك في المستقبل، قصر الناس على حرف واحد عثمان في المصحف الذي كتبه، وأحرق بقية المصاحف حتى لا يحصل بعد ذلك اختلاف وتشويش بين الناس في القرآن. وابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه إعلام الموقعين أدلة سد الذرائع ذكر 99 دليلا، 99 دليلا، منها جمع عثمان القرآن على حرف واحد، أنه ييسر له أعمال أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة فإنه ييسر له، يهيئ له أعمال أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. أيوة.
وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك أولنا قراءة واحدة.
وقال مجاهد يسرنا القرآن يعني بلسانك هونا قراءته عليك، يعني جعلناه هينا سهلا عليك. أيوه.
وقال مطر لقد يسرنا القرآن، قال هل من طالب علم الوعاد.
وقال مطر الوراق هل، ولقد يسرنا القرآن الذكري قال هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه، يعني المقصود من ذلك حصول الانتفاع وحصول الاستفادة وحصول الاعتبار والاتعاظ. نعم. ما ورد حديث ما أيه. اقرأ.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حصين قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، يعني إذا كان أهل الشقاوة أهل السعادة قد كتب في اللوح المحفوظ منهم، وأهل الشقاوة كتب في اللوح المحفوظ منهم، فيما يعمل العاملون ما دام سبق القضاء والقدر، السعيد سعيد والشقي شقي، أمر قد فرغ منه انتهى، كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ أهل الجنة وأهل النار، إذا فيما يعمل العاملون؟ الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الرسول أرشد إلى العمل، لأن الله تعالى كتب الغايات والوسائل، كتب النهايات والأمور التي تؤدي إلى النهايات، كتب الأسباب والمسببات، فالله تعالى كتب المسببات وأن هذا شقي وهذا سعيد، وكتب الأسباب وأن هذا يعمل بعمل أهل السعادة فيؤول أمره إلى الجنة، وهذا يعمل بعمل أهل النار فيؤول أمره إلى النار. إذن كل مقدر، الله تعالى قدر أن هذا من أهل الجنة، وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة، وقدر أن هذا يكون من أهل النار، وقدر أنه يعمل أعمالا سيئة تؤدي به إلى النار. إذن الرسول قال اعملوا، ما تتكلون على الكتاب، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة كما جاء في الحديث الآخر، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وإذن فالأسباب والمسببات كلها مقدرة، الله تعالى قدر المسببات وقدر الأسباب، والأسباب بقدر والمسببات بقدر. وإذن الله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، فمن سلك طريق الخير بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته انتهى به الأمر إلى الجنة، ومن سلك طريق الشر بمشيئته وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته أدى به ذلك إلى النار.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينفث في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا ألا نكتفل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أن النبي كان في جنازة وحوله أصحابه فجعل معه عودا كتبه الأرض، ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، أو مقعده من النار، ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، يعني ما منكم من أحد إلا وهو من أهل الجنة أو من أهل النار، قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قالوا ألا نتكل، يعني على كتابنا؟ قال اعملوا فكل ميسر، يعني ما تتكلون، لأن الله تعالى قدر النهايات وقدر الأسباب اللي تؤدي إلى النهايات، وقد أمر وقد بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، فاعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة، ثم قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الآيات.
قال باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
بس نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.